زي محمد جعفر أسدي إن إيران على هبة الاستعداد بنسبة 100% للدفاع عن البلاد، لكنها ليست المبادرة بالحرب، وإنما سترد بحزم على أي عدوان. وأشار إلى أن الأعداء لم يتمكنوا من الصمود لأكثر من 12 يوما بفضل قوة الصواريخ ومداها، وأن قوة الرد الصاروخي الإيراني لعبت دورا حاسما في مواجهة الأعداء. حول رد حرس الثورة الإسلامية على المطالبات بالحد من مدايات الصواريخ، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مدى صاروخي متزايد واستعداد كامل ورسالة واضحة، لا تهون مع أي عدوان أو تهديد. تأكيد صدر عن قيادي كبير في حرس الثورة الإسلامية أكد أنه ستتم زيادة مدى الصواريخ إلى أي نقطة تعتبرها طهران ضرورية، وذلك ردا على ما قال إنها مطالب غربية لكبح الصواريخ الإيرانية. وقال نائب مسؤول التفتيش بمقر خاتم الأنبياء العسكري المركزي العميد محمد جعفر أسدي إن قوة ومدى الصواريخ الإيرانية جعل الحرب التي بدأها كيان الاحتلال الإسرائيلي تستمر 12 يوما فقط، حيث رد طهران بإطلاق مئات الصواريخ على كيان الاحتلال. وأشار العميد أسدي إلى أن إيران على أهبة الاستعداد 100% بالموارد المتاحة الحالية، لافتا إلى أن إيران ليست المبادرة للحرب، إلا أنها سترد بحزم على أي عدوان يطالها. من جهته أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد محمد نائيني أن إيران على أهبة الاستعداد بفضل تنامي قدراتها الردعية، وأنها دخلت الحرب بكامل الجهوزية. وأشار نائيني إلى أن القدرات الصاروخية الإيرانية ارتفعت بنحو 40% قبل الحرب، ما أربك العدو أمام الهجمات. وأضاف أن الخطط العملياتية أعدت مسبقا، وأن استهداف بعض القادة الإيرانيين لم يمنع استمرار القيادة والسيطرة. وفيما يخص الخطوات الإيرانية للقضاء على الثغرات التي استغلها كيان الاحتلال خلال الحرب، صادق مجلس صيانة الدستور في إيران على قانون يقضي بإنزال أقصى العقوبات بحق الجواسيس في البلاد. وأعلن المتحدث باسم المجلس هادي طحان نظيف المصادقة على مشروع القرار الذي اقترحه البرلمان خلال فترة الحرب الصهيوأمريكية على إيران، ويفيد بإنزال أشد العقوبات على الجواسيس والعملاء الذين يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي.
أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران هادي طحان نظيف أن المجلس صادق على مشروع قانون يهدف إلى تجديد العقوبات بحق الجواسيس والمتعاونين مع الكيان الصهيوني والدول المعادية. وأوضح نظيف أن المشروعين عدلا في مجلس الشورى الإسلامي، وجرى التأكد من عدم تعارضهما مع أحكام الشريعة الإسلامية والدستور الإيراني. وستصبح هذه التشريعات نافذة بعد توقيعها من رئيس مجلس الشورى وبلاغها رئيسا رسميا إلى رئيس الجمهورية. أعلنت سرايا القدس استهدافها بالاشتراك مع كتائب القسام بالقذائف تموضع جنود وآليات للاحتلال شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأعلنت سرايا في بيان استهدافها بالاشتراك مع كتائب القسام أيضا موقع قيادة وسيطرة للاحتلال جنوب مدينة خان يونس بقذائف الهاون الثقيل. وتواصل المقاومة الفلسطينية ردها على العدوان الإسرائيلي في وقت تدرس فيه حماس وسائر فصائل المقاومة المقترح الذي أعلن عنه من قبل الرئيس دونالد ترامب لوقف العدوان على غزة. أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله شيخ علي دعموش أن المقاومة الإسلامية تتعافى وتزداد قوة وجهوزية بعد الحرب، مشيرا إلى أن استراتيجيتها تقوم على الحفاظ على الغموض حول قدراتها العسكرية الحقيقية لإرباك العدو. وشدد الشيخ دعموش على أن رفض أي محاولة لاستخدام الجيش اللبناني كأداة لمواجهة المقاومة أو لنزع سلاحها، واصفا هذه المحاولات بأنها تخدم مصالح للولايات المتحدة. كما استذكر دعموش حرب 66 يوما معتبرا أن العدو فشل بتحقيق أهدافه واضطر لوقف الحرب بسبب الصمود البطولي للمقاومين. وأخيرا شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية بصاروخين مواجهين استهدفا فيهما سيارة بيكاب ببلدة كفرة في قضاء النبطية جنوب لبنان. وفي وقت لاحق أشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أن الغارة أدت إلى سقوط شهيد وخمسة جرحى. وأفادت المصادر في وقت سابق اليوم بأن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت عددا من القنابل على دفعات باتجاه معمل للحجارة عند أطراف بلدة يارون من جهة بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. رئيس الإيراني يشدد على ضرورة مواجهة الاستراتيجيات المعادية. الحكومة ستعرض برنامجها الأحد. استشهاد أكثر من 50 مدنيا اليوم في قطاع غزة والمقاومة تستهدف آليات وجنود الاحتلال بالقطاع. حزب الله يؤكد أن المقاومة في طور التعافي وزيادة الاستعدادات لمواجهة التحديات المقبلة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معكم ضمن حلقة أخرى من برنامج السياحة الغذائية في إيران، حيث وصلنا خلال جولتنا إلى مدينة مهمة أخرى في محافظة خوزستان، وهي مدينة دزفول. انضموا إلينا لاستكشاف هذه المدينة الجميلة والتعرف على معالمها السياحية وعلى مأكولاتها الشعبية والمحلية.
مستمعين الكرام، تقع مدينة دزفول الجميلة في محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران، وأفضل وقت للسفر إليها هو نهاية الشتاء وبداية الربيع. كانت دزفول جزءا من أراضي الإمبراطوريتين القديمتين العلامية والإخمينية، ويعتقد بعض المؤرخين أن هذه المدينة كانت عاصمة العلاميين منذ حوالي 5000 سنة، وكانت تسمى آوان.
أبدى أهالي دزفول مقاومة وشجاعة كبيرة في الحرب المفروضة على إيران، وكانت دزفول من بين المدن التي تعرضت للقصف الصاروخي أكثر من 160 مرة، وكانت هذه الهجمات متكررة إلى درجة بحيث أطلق اسم مدينة الصواريخ على دزفول. في التقويم الإيراني تم تخصيص اليوم 25 من آيار من كل عام لتكريم هذه المدينة، حيث تخلد ذكرى شجاعة أهالي دزفول ومقاومتهم.
خلال رحلتنا إلى مدينة دزفول يمكننا زيارة مناظرها الطبيعية ومعالمها التاريخية، فإلى الجنوب من دزفول توجد غابات دز الجميلة، وهي منطقة محمية على جانبي نهر دز، ويتكون الغطاء النباتي السائد في المنطقة من أشجار الحور، وهي أنواع ذات قيمة اقتصادية وملائمة بيولوجيا بحسب نموها المزدوج والسريع. وتشمل الأشجار والشجيرات الأخرى في هذه المنطقة شجيرات الليسيوم الشاوي والأغاف والتوت والمسكيت وما إلى ذلك.
نعم، ومن أهم المعالم التاريخية في دزفول الطواحين المائية، وعندما نتحدث عن الطاحونة المائية فإننا نعني مجموعة من الهياكل على ضفاف النهر كانت تستخدم كسدود وطواحين في الماضي. يعود تاريخ بناء هذا المجمع إلى العصر الساساني، وتوسع في فترات لاحقة مع تطور مدينة دزفول، وحاليا تعود معظم الأعمال الموجودة في هذا المجمع إلى الفترات المتأخرة، أي الصفوية والقاجرية. وتصنع طواحين المياه في دزفول من مواد مثل الحصى النهري والطوب والملاط، ويستمد الشكل المعماري للمطاحن من الطراز المعماري المحلي لهذه المدينة، ويتم بناؤها كمجمع مترابط.
تم تسجيل طواحين المياه في دزفول كأحد المعالم التاريخية لهذه المدينة في قائمة المعالم الوطنية الإيرانية، وقد ذكر رومان جيرشمان هذا النظام باعتباره أقدم نظام ري في العالم، ويعود تاريخه إلى حوالي 1400 إلى 1500 عام قبل الميلاد. وفي وسط النهر وعلى إحدى فتحات طواحين المياه يمكن رؤية أقواس ضخمة تشبه الأروقة في العصر الساساني، ونظرا لاهتمام الملوك الساسانيين بها يمكن اعتبارها مكانا رائعا من آثار الماضي.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
أيها الكرام، نحن معكم حيث نواصل جولتنا في مدينة دزفول بمحافظة خوزستان. ذكرنا قبل الفاصل بشكل مختصر تاريخ مدينة دزفول ومعالمها السياحية، والآن ابقوا معنا لنواصل التعرف على الأطعمة والمأكولات الشائعة في هذه المدينة.
من بين الهدايا التذكارية الصالحة للأكل الأكثر شعبية في هذه المدينة هي فطيرة التمر المعروفة باسم كولوتشيه، وهي فطيرة طرية ولذيذة كانت وما زالت عنصرا أساسيا في طعام أهالي خوزستان في حفلات الزفاف والجنازات وأعياد الميلاد، وهي معروفة وشائعة في جميع أنحاء إيران. يمكن أن يكون هذا النوع من الفطائر بديلا للحلويات في الأيام الباردة من السنة إلى جانب الشاي والقهوة.
ولإعداد هذه الفطيرة نحتاج إلى كوبين من الدقيق، نصف كوب من الزبدة المذابة بدرجة حرارة الغرفة، وبياض بيضة واحدة، وملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، وأخيرا ملعقة صغيرة من السكر.
وهناك أيضا الأكلة المعروفة باسم كرسي السلطان أو البروني، الذي يبدو اسمه غريبا لكنه سهل التحضير، وهو من الأطباق المشهورة بين أهل دزفول. لتحضير البروني علينا إعداد كمية من الفول المجفف أو الطازج، وبصلة واحدة، وملعقة كبيرة من الثوم المبشور، وقليلا من الزيت للقلي، وليمون جاف مطحون، وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، والملح والفلفل حسب الرغبة.
وهنا علينا أن نعلم أن الفول أو البقل من البقوليات المفيدة، كما أنه مصدر جيد للبروتين، ويوفر الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم والمركبات الغنية بالعناصر الغذائية الموجودة في الفول، تجعله مصدرا نموذجيا للعناصر الغذائية. والبقلة ليست غنية بالألياف فحسب، بل إنها أيضا مصدر ممتاز للمعادن والفيتامينات من فئة B وفيتامينات A، C وK.
تناول الفاصوليا مفيد جدا للمرأة الحامل، لأن هذا الغذاء يحتوي على حمض الفوليك الذي يقلل من خطر الإصابة بالتشوهات الخلقية. وتؤكد المصادر العلمية الموثوقة وجود علاقة مباشرة بين تناول حمض الفوليك وانخفاض خطر الإصابة بقصور القلب الخلقي، كما أن تناول الفول يقوي جهاز المناعة ويقي من هشاشة العظام، وهو فعال أيضا في خفض ضغط الدم.
شكرا لكم أيها الأطائب على حسن المتابعة، ولقاؤنا معكم يتجدد في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامجكم السياحة الغذائية في إيران.
في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
يحكى أن رجلاً قرر أن يسافر إلى أحد البلاد البعيدة سعياً وراء الرزق الحلال، وترك وراءه زوجته وأولاده الثلاثة. كان أولاده يكنون له الكثير من الحب والاحترام والمودة، وكان يصعب عليهم كثيراً فراقه، ولذلك طلبوا من والدهم أن يرسل لهم يومياً رسالة لكي يظلوا دوماً على تواصل. وبالفعل بعد أن سافر الأب بعدة أيام، بدأ في إرسال أول رسالة لزوجته وأبنائه. فرح الأبناء كثيراً برسالة والدهم، وأخذوا يقبلونها، وفي داخلهم شوق عظيم إلى والدهم. ولكن لم يحاول أي منهم فتح الرسالة وقراءتها، لكنهم فقط اكتفوا بتقبيلها ووضعها في صندوق رائع والاحتفاظ بها في مكتبة المنزل الكبيرة. وكان الأبناء كل يوم ينظرون إليها ويمسحون التراب من عليها ويعيدونها في مكانها من جديد دون قراءتها، وهم يرددون أن أباهم هو أغلى وأجمل أب في الوجود. وهكذا تعامل الأبناء مع كافة رسائل الأب الأخرى التي أرسلها لهم على مدار سنوات عديدة، يقبلون الرسائل ويحتفظون بها في صندوق غال، ويكتفون بتنظيفها ومسح التراب من عليها بشكل يومي دون محاولة قراءتها أو التعرف على ما بداخلها. مضت السنوات وعاد الأب من السفر ليجد أسرته لم يتبق منها سوى ابن واحد فقط. اندهش الأب من حال الأسرة وسأل ابنه: أين أمك؟ فقال الابن: لقد أصابها مرض خطير، ولم يكن لدينا ما يكفي من المال للإنفاق على علاجها، فظلت تعاني من المرض حتى توفاها الله عز وجل. تعجب الأب من كلام الابن وسأله: لماذا لم تعطوها من المال الكثير الذي قمت بإرساله لكم في أول رسالة؟ ردد الابن: لم نره ولم نفتح الرسالة. سأله الأب: أين أخوك؟ رد الابن: لقد تعرف على بعض رفاق السوء ولم يجد من ينصحه، خاصة بعد وفاة أمي، فذهب معه ولم يعد من يومها. اندهش الأب قائلا: لماذا فعل هذا وأنا قد نصحته كثيرا أن يبتعد عن رفاق السوء في رسائلي؟ ألم تقرأ الرسائل أبدا؟ رد الابن في خجل: لا. حزن الرجل كثيرا وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وأين أختك؟ رد الابن: لقد تزوجت ذلك الشاب الذي حدثتك عنه من قبل، وهي الآن تعاني معه مرار العيش وفي أشد التعاسة. انفجر الأب صارخا وقال: ولماذا تزوجته؟ ألم تقرأ هي الأخرى رسالتي التي نصحتها فيها بأن لا تتزوج هذا الشاب وأن تنتظر من يخاف الله عز وجل وترضى دينه وخلقه؟ نظر الابن إلى الأرض في خجل وقال: لم نقرأ الرسائل يا أبي، بل قمنا بوضعها في هذا الصندوق وكنا دوما نقبلها ونمجدها، لكننا لم نحاول أبدا قراءتها ومعرفة محتواها. أحبتي المستمعين، إن هذه القصة التي قل أن تحدث في الواقع إنما هي مظهر لما نحن عليه. إن الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، نحن ننظر كل يوم إلى المصاحف نكتفي بتمجيدها وتقبيلها ووضعها في علبة غالية ونمسح عنها التراب كل يوم، ولكن من منا يحاول قراءتها وتدبرها والعمل بها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
وظل هناك منتبها، فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها. على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها، فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها، إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها، إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. ترانيم الهدى صدحت على أعلى مآذنها، فإن لم توقظ الدنيا فمن ذا بعد يوقظها. إن عراها ما يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها ديارك إن عراها ما يسيء إلى المقيم بها فإما أن تعالجه وإما أن تغادرها على شط البصيرة قف تأمل في مراكبها وذب في يمها رغيبا لتصبح أنت مظهرها.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتحياته، أسأل الله يتقبل منا ومنكم ويجعلنا من السائرين على شرع محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماحة السيد، السؤال الأول يقول: إذا كان الإنسان في ظروف يجهل فيها جهة القبلة تماما ولم يحصل له الظن بجهة معينة أيضا، فما هو تكليفه إلى أي جهة يمكن أن يصلي هذا المكلف؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل.
بالنسبة للذي يجهل اتجاه القبلة ولم يذهب ظنه إلى سمت أو إلى جهة محددة،
نعم،
فعلى الأحوط في مثل هذه الحالة أن يصلي إلى جهات أربع إذا كان الوقت واسعا، يعني يوجد عنده وقت في أول الوقت فيصلي إلى الجهات الأربع، يعني إلى جهة الشمال، جهة الجنوب، جهة الشرق وجهة الغرب. ففي مثل هذه الحالة يحصل له اليقين بأنه حقق الاستقبال الذي هو شرط لصحة الصلاة. أما إذا كان الوقت ضيقا ولا يكفي لأن يصلي إلى أربع جهات، فيصلي ما يمكنه أن يصلي إلى من الجهات. مثلا كان الوقت يكفي لأن يصلي صلاتين، يصلي صلاتين إلى جهتين، أو كان الوقت لا يكفي إلا لصلاة واحدة، يختار إحدى الجهات ويصلي إلى تلك الجهة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل تصح الصلاة في ثوب معطر بعطور عصرية تحتوي على كحول؟ كما تعلم سماحة السيد، بعض العطور فيها نسبة من الكحول،
أغلب العطور فيها
العطور نسبة. نعم نعم
بالفعل. نفس التعطر في الصلاة مستحب، يستحب للإنسان أن يصلي متعطرا، فإذا شك في كون هذا العطر هل هو نجس أو ليس بنجس،
نعم،
يبني في مثل تلك الحالة على طهارته ولا إشكال في صلاته، إنما لا تجوز الصلاة بالنجس وهو لا يعلم أن هذا العطر نجسا، ولذلك في مثل هذه الحالة مع عدم علمه بنجاسة هذا العطر تكون صلاته صحيحة ولا إشكال في ذلك.
في الحديث عن الكحول وطهارتها ونجاستها، هل يعني هناك يعني بعض استخدامات الكحول تكون في مسائل طبية أو ما شابه ذلك؟
الكحول تنقسم إلى قسمين، الكحول الطبيعية والكحول الصناعية. الكحول الطبيعية هناك العلماء يحتاطون في نجاستها، والإنسان المؤمن عليه أن يتجنبها باعتبار أنها كحول طبيعية مستخلصة من الفواكه أو مما شابه ذلك. أما الكحول الصناعية التي هناك تدخل تتكون من مواد صناعية خاصة تخلط فينتج عنها الكحول، فهذه ليست بنجسة. والظاهر أن أغلب الكحول المستعمل في العطور هو كحول صناعي وهو ليس نجس عند علمائنا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر أيضا حول كيفية القراءة في الصلاة، يقول هل يصدق على القراءة القلبية في الصلاة، أي ترديد الكلمات في القلب دون التلفظ بها، وإنها تعتبر قراءة أم لا؟
هذه المسألة من المسائل التي نسأل عنها كثيرا، وهي ليست في قراءة الصلاة فقط بل حتى في قراءة القرآن. كما لو استؤجر الرجل لأن يقرأ القرآن لميت على سبيل المثال وأراد أن يقرأ من دون تلفظ،
نعم،
أو أنه يريد أن يصلي من دون تلفظ، يعني يردد السور القرآنية سورة الحمد والأذكار في الصلاة يرددها بقلبه، يعني التلفظ القلبي دون التلفظ اللساني، فهذا مما لا شك فيه غير صحيح، وتكون الصلاة في مثل هذه الحالة باطلة وغير مجزية.
نعم.
يشترط التلفظ اللساني، التلفظ اللساني في الصلاة، والتلفظ القلبي من دون حركة اللسان ومن دون التلفظ اللساني لا يجزي والصلاة تكون باطلة. حتى في قراءة القرآن لا تعد أنت قارئا للقرآن إن لم تتلفظ بالكلمات، لا فرق تتلفظها بشكل خفي أو تتلفظها بحالة مسموعة، فهذا المهم أنك تتلفظ، هذا هو المهم، أن تكون هنالك ألفاظ تخرج من مخارجها على لسانك. فإذا لابد من التلفظ في الصلاة وفي قراءة القرآن، لا سيما في الاستئجار لقراءة القرآن للأموات.
مستمعينا الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. أهلا بكم من جديد أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم من جديد أيها الأحبة، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، سؤال آخر أيضا يتعلق بالقراءة في الصلوات اليومية، يقول السؤال هل يجوز للنساء الجهر بقراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء كما هو للرجال؟
بالنسبة للصلوات الجهرية وهي صلاة الصبح وصلاة العشاءين، مما لا شك فيه أنه يجب على الرجل أن يجهر فيهما، فلو تعمد وقرأ بإخفات فصلاته باطلة. أما بالنسبة للمرأة فالمرأة مخيرة بين أن تصلي بالإخفات وتصلي بالجهر،
نعم.
فإذا كان إلى جانب المرأة الرجل ففي مثل هذه الحالة الأفضل لها أن تصلي إخفاتا إذا كان إلى جانبها رجل، وكان هذا الرجل ليس من محارمها، كان رجلا أجنبيا، فالأفضل لها في مثل هذه الحالة أن تصلي إخفاتا. أما مع عدم وجود الأجنبي، يعني ما كان هناك أجنبي إلى جانبها، فهي مخيرة في أن تصلي جهرا أو إخفاتا، ليس كالرجل، الرجل يجب عليه أن يجهر.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: ما هو المستحب القيام به للمولود الجديد؟
هناك مستحبات كثيرة يذكرها الفقهاء عند ولادة المولود الجديد. أول تلك المستحبات الغسل، يعني غسل المولود عندما يولد، ومن الواضح أنه يستحب غسل المولود إذا لم يكن في ذلك الغسل ضرر على المولود. إضافة إلى ذلك، عند الولادة يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى وأن يقام في أذنه اليسرى، فقد جاء في الروايات أنه عصمة من الشيطان، عصمة من الشيطان. ويستحب أيضا أن يحنك بماء الفرات إذا كان ماء الفرات موجودا، أما إذا كنتم في بلد آخر وليس عندكم ماء فرات فمن أي ماء، ويخلط بالتربة الحسينية، ومع التحنيك يعني أن يوضع في الماء شيء من التربة الحسينية، ثم يوضع الأصبع ويدخل داخل الفم، فيوضع في أعلى الفم، أعلى الفم يقال له الحنك، أعلى الفم يعني سقف الفم يقال له الحنك، هذا يقال له التحنيك بماء الفرات وماذا والتربة الحسينية. أيضا من ضمن المستحبات الأكيدة أن يحسن تسميته، ونحن لعله ذكرنا في بعض الأجوبة أنه خير الأسماء ما حمد وما عبد، فيسمى بأسماء الأنبياء أو أسماء الأئمة سلام الله عليهم. ويستحب أيضا إذا كان الرجل له أولاد أربعة ألا يترك التسمية باسم محمد صلى الله عليه وآله كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وأيضا إذا جاء اليوم السابع، إذا جاء اليوم السابع يستحب أن يحلق رأس الطفل، وقد ثبت علميا أنه بقاء هذا الشعر شعر الولادة كما يقال فيه ضرر على الطفل، فيستحب أن ماذا أن يحلق رأسه ويوزن بالفضة ويتصدق بتلك الفضة أو الذهب، يوزن بالفضة أو الذهب ويتصدق بتلك الفضة أو بذلك الذهب على الفقراء. وكذلك تستحب العقيقة، العقيقة من المستحبات المؤكدة، بل بعض علمائنا المتقدمين قالوا بوجوبها، تذبح عنه يوم السابع كما فعل رسول الله إذ عق عن الحسن وعق عن الحسين، وكانت هذه هي السنة المتبعة بعد ذلك عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذا الأسلوب الشيق وهذه الإجابات الشاملة. سؤال آخر يقول: صليت الفرض، فرض من فروض الصلوات، وحسبت أن الأذان قد أذن، يعني هو قام بالصلاة ولكن بعد الصلاة عرف أنه لم يؤذن بعد، فما هو الحكم؟
يعني عندنا قاعدة هنا، هذه القاعدة تقول: من وقعت كل صلاته خارج الوقت وجب عليه الإعادة داخل الوقت، وإذا مضى الوقت يجب عليه القضاء. يعني من صلى قبل أن يدخل الوقت ظنا منه أن المؤذن قد أذن، فتبين أن صلاته كاملة خارج كاملة ولا ركعة واحدة منها داخل الوقت. نعم، لو وقعت منها ركعة داخل الوقت فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. مثلا صلى صلاة الظهر قبل أن يؤذن المؤذن وهو غير ملتفت، ثم أذن وهو إلى الآن مثلا في الركعة الرابعة فركع وقد أذن المؤذن، تكون صلاته صحيحة. أما إذا وقعت الصلاة كاملة خارج الوقت لا بد من إعادتها داخل الوقت، وإن مضى الوقت يجب عليه أن يقضيها.
نحن نوعا ما أجبنا على السؤال التالي أيضا الذي يقول: هل يجوز أن نصلي قبل أن ينتهي المؤذن من الأذان؟
المؤذن من لا علاقة للصلاة بالأذان. الأذان مجرد إعلام بدخول الوقت، المهم أن نصلي داخل الوقت، هذا المهم. فالمؤذن لما يؤذن يعني أنه يعلمنا بأن الوقت قد دخل، فأستطيع أن أصلي بمجرد أن يدخل الوقت سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن. بعض المؤذنين مثلا يتأخر في الأذان 5 دقائق لعله، دقيقتين، 3 دقائق، نعم. بينما أنا عارف أن الوقت قد دخل، فإذا علمت بدخول الوقت هنا أستطيع أن أصلي سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن. وإذا دخل الوقت وأذن المؤذن على رأس الوقت كما يقال أيضا أستطيع أن أصلي، ولا أحتاج إلى أن أنتظر المؤذن حتى يتم أذانه. هذا ليس شرطا.
في الوقت الحاضر أيضا هناك بعض البرامج والتطبيقات في جوالات تعلن موعد الأذان أو ساعة،
وهي دقيقة الأذان. جدا
وهي دقيقة. نعم، هل دقيقة يمكن جداً. الاكتفاء بها؟
نعم يمكن، مع دقتها، مع الاطمئنان، هكذا يعبر علماؤنا، مع الاطمئنان بأن هذه البرامج، نعم، قد حددت الوقت بشكل دقيق من دون أن يتقدم الوقت، فيمكن الاعتماد عليها إذا أورثتك الاطمئنان.
نعم،
إذا أورثتك الاطمئنان. ومما لا شك فيه أن أغلب البرامج التي مختصة بمسألة الأوقات الشرعية هي برامج دقيقة يطمئن إليها ويمكن الاعتماد عليها.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإجابات وحضوركم معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
وجهت وجهي للذي له أخشى ولمن بفضل عطائه أتمتع ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا وللعبد الفقير المفزع ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع حبيب عيسى والخليل وأحمد لمنزل الوحي الذي له أركع لإله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته 40 و40 لحبيب عيسى والخليل وأحمد لمنزل الوحي الذي له أركع لله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته 40 و40
الأجيال من قرآنه من ثغره الزاكي شذا يتضوع. صلي على الصدقين يا رب العلا إني فدا الصدقين يمنا أضرع.
لمعلم الأجيال من قرآنه من ثغره الزاكي شذا يتضوع. صلي على صدقين يا رب العلا إني فدا الصدقين يمنا أضرع.
وجهت وجهي للذي له أخشع علما بفضل عطائه أتمتع. ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا وللعبد الفقير المفزع.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنه من غش الناس فليس بمسلم. الإسلام أيها الإخوة الكرام عقيدة وسلوك، والإنسان المسلم الحقيقي اللي يقدر يقول أنا مسلم هو الذي يلتزم بالإسلام عقيدة وسلوكا، ليس على مستوى العقيدة فقط. يعني مثلا يقول لك أنا أؤمن بالله عز وجل وأؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعماله تخالف أوامر الله وأوامر رسوله وسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ليس مسلما حقيقيا. صحيح الشهادتان تعصمان دم الإنسان ومال الإنسان وعرض الإنسان، الشهادتان تدخلان الإنسان في عضوية المجتمع الإسلامي، لكن الإسلام الحقيقي الإيمان الحقيقي هو الذي يتجسد بالسلوك. وإلا إنسان مسلم ويقول أنا مسلم وهو يفعل أفعال الكافرين، يقول أنا أنتمي إلى النبي إلى الإسلام، إلى الرسالة الخاتمة، وهو يعمل أعمال اليهود، هذا ليس إنسانا مسلما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا. يعني أنت مثلا عندك قطعة أرض فرضا، وهذه القطعة أرض ما تمشي، ما إلها قيمة، موقعها موشي، ويجي إنسان على نيته، إنسان بسيط، فتغشه وتبيع عليه هذه الأرض بأضعاف أضعاف أثمانه. أو هذه السيارة مثلا فيها عيب، وأنت تعلم أنه فيها عيب، وهذا العيب كبير، ويأتي إنسان مثلا لا علم له بهذه الأمور، إنسان مؤمن على نيته، فأنت تبيعه من دون أن تخبره بذلك العيب، يعني تبيع سيارتك له بعيبها. أو لا، مثلا في السوق في الدكاكين يشتري منك قماشا، يشتري منك، أو لا بعض باعة الفواكه مثلا يجعلون الفواكه الجيدة في الأمام في الواجهة، والفواكه أو الخضار أو سائر الأمور الأخرى الرديئة في داخلها في عمقها. فالإنسان المسلم لما يشتري الفاكهة بهذا الثمن، مقصود هذه الفاكهة المعروضة، ولكنه عندما يعطيه يضع فيها الفاكهة الفاسدة. هذه قضايا بسيطة إخواني، تعامل اليومي الناس تتعامل معها، لكن قضايا خطيرة. يعني صحيح ينظر إليها على أنها مسائل بسيطة، لكن هذه قضايا تضر بدين الإنسان المسلم. ومن غش مسلما في بيع أو شراء أيا كان ذلك الغش فليس منا، ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لأن اليهود دأبهم هذا وليس دأب المسلمين. والحمد لله رب العالمين.
Love. أحبه. قد كنت أعزله إلى أن ذقت ماذاك. قد كنت أعزله إلى أن ذقت ماذاك. فصرت له أحن له فصرت لهم أحن له أحن غيري يميل إلى الجنان ويرغب وأنا الذي منها أفر وأهرب.
تاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوان. الرئيس الإيراني يشدد على ضرورة مواجهة الاستراتيجيات المعادية، والحكومة ستعرض برنامجها الأحد. استشهاد أكثر من 50 مدنيا اليوم في قطاع غزة، والمقاومة تستهدف آليات وجنود للاحتلال بالقطاع. حزب الله يؤكد أن المقاومة في طور التعافي وزيادة الاستعدادات لمواجهة التحديات المقبلة. تفاصيل الأنباء يقروها على حضراتكم محمد باقري. شدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على ضرورة مواجهة الاستراتيجيات المعادية للبلاد خلال التأمين وتسهيل معاشة المواطنين وإزالة العقبات وتجنب إقصاء الخبراء بسبب الاختلافات أو المواقف السابقة. جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة عقد صباح اليوم، حيث نوقشت فيه مجموعة من الملفات التنفيذية والتشريعية والاقتصادية والسياسية، حيث أوضح الرئيس بازشكيان أن استراتيجية العادة تقوم على تهميش الكفاءات الوطنية ودفعها إلى الإحباط، وأنه لا ينبغي مساعدتهم في تحقيق هذا الهدف. وفي مداخلة له خلال الاجتماع، قدم عرقشي تقريرا عن لقاءاته ومفاوضاته مع المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين قبل وأثناء الزيارة إلى نيويورك، مؤكدا أن إيران أبدت كل المرونة الممكنة لاستنفاد الحجج مع هذه الأطراف، لكن كما كان متوقعا فإن هذه المساعي قد أجهضت بسبب العراقيل الأمريكية. أكد قائد كبير في حرس الثورة الإسلامية بأن مدى صواريخ إيران سيزداد إلى أي نقطة تستلزم، وذلك ردا على المزاعم الأوروبية بشأن الحد من القدرات الصاروخية للبلاد. وقال نائب مسؤول التفتيش لمقر